بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات. تقدم الكلام في بعض ما يتحقق به الرد للعقد الفضولي، وكان الكلام أخيرا في القسم الرابع الذي قسمه المصنف إلى قسمين، وهو الفعل الذي لا يلغي محل الإجازة ولا ينافي الإجازة، ولكنه فعل من المالك يمكن أن يوصف بأنه أو يتعنون بأنه رد. وهذا تارة مع الالتفات، وهو ما تقدم الحديث عنه، وأخرى من دون التفات، وهو القسم الثاني الذي عبر عنه المصنف بقوله: وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات. فالقسم الأول تقدم من المصنف أنه يتحقق به الرد، وأما القسم الثاني فهل يكون ردا للعقد الفضولي؟ فبالتالي لا تصح إجازة المالك اللاحقة لهذه التصرفات أو لا؟ يقول المصنف في مقام الجواب: هذا النحو، هذا القسم لا يكون ردا، لا يكون ردا للعقد الفضولي. طبعا المثال هو نفس المثال: تعريض المبيع فضولا للبيع، أو إيقاع العقد الفاسد على المبيع فضولا. نفس الأمثلة، لكن في القسم السابق كان مع الالتفات للعقد الفضولي، والآن من دون التفات للعقد الفضولي. وحينئذ يقال في ما نحن فيه: لو بيع الدار فضولا ثم المالك لا يعلم أو يعلم وغفل من دون التفات، لم يلتفت إلى أن الدار بيعت فضولا وعرضها للبيع، هذا العرض للبيع باعتبار عدم الالتفات للعقد الفضولي، يقول المصنف لا يتحقق به الرد. لماذا لا يتحقق به الرد؟ لأن هذا التصرف بهذا النحو والقيود فاقد لكل ما يمكن أن يكون ردا. إذ ما يمكن أن يكون ردا هو تفويت محل الإجازة بأن يكون الفعل ناقلا، فبالتالي تنتفي الملكية، وما نحن فيه فرض الكلام أنه ليس كذلك. وإما أن يكون الفعل لا يفوت محل الإجازة، ولكنه ينافي الإجازة، ينافي ملك المشتري، وبالتالي ينافي الإجازة. وما نحن فيه فرض المسألة، فرض الكلام أنه فعل لا ينافي الإجازة، يمكن أن يجتمع هذا الفعل مع الإجازة. وقد يقال بأنه هناك نحو ثالث يمكن أن يحقق الرد، وهو رفع اليد عن العقد الفضولي. فإن المالك لما عرض المبيع فضولا للبيع حتى لو لم يكن ملتفتا، فهذا يعد رفع يد من قبل المالك عن العقد الفضولي الذي صدر من الفضولي. ورفع اليد يمكن أن يكون ردا لذلك العقد الفضولي. هذا قد يقال، إلا أن المصنف يجيب عن هذا بأن هذا صحيح، ولكن يحتاج إلى أن يتصف الفعل بعنوان الرد، بوصف الرد. الفعل الذي يكون كاشفا عن رفع اليد بمجرد رفع اليد لا يكفي، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتعنون الفعل المأتي به ويكون كاشفا عن رفع اليد. هذا الفعل، هذا التصرف يحتاج إلى أن يتعنون بعنوان الرد، والتعنون بعنوان الرد يحتاج إلى الإنشاء، والإنشاء يحتاج إلى القصد، والقصد يحتاج إلى الالتفات، وما نحن فيه فاقد للالتفات، فلا يمكن أن يكون متعنونا، لا يمكن أن يكون ذلك الفعل متعنونا بعنوان الرد، فلا يكون حينئذ ردا. وعليه فمجرد رفع اليد، مجرد رفع اليد عن العقد الفضولي لا يكون ردا، وإنما يحتاج إلى التعنون أو الاتصاف بعنوان الرد. إن قلت هناك نظير في كلمات الفقهاء لرفع اليد ويتحقق به الأثر، كما في إنكار الزوج للطلاق، فإن الفقهاء جعلوا الإنكار رجوعا. وحاصل المسألة باختصار، لو أن زوجا طلق زوجته بنفسه أو من وكيله أو من فضوله أو بأي نحو كان، وقع عقد على زوجته وسئل الزوج عن ذلك الطلاق فأنكره، سئل هل طلقت زوجتك؟ قال لا. قال الفقهاء إنكار الزوج للطلاق رفع اليد عن الطلاق لو كان موجودا، ورفع اليد عن الطلاق يعد رجوعا. إذن مجرد الإنكار الذي يعد إنكار الطلاق الذي يعد رفع يد عن الطلاق رتب عليه الأثر في كلمات الفقهاء، وهو أن يكون رجوعا عن الطلاق. ما نحن فيه يمكن أن يكون كذلك، إيقاع البيع أو عرض العين للبيع إذا اتفقنا على أنه يكون رفع يد عن العقد الفضولي، فلما لا يكون كإنكار الطلاق؟ رفع اليد عن الطلاق كاف في تحقق الأثار. واضح إن شاء الله. أجاب المصنف عنه بأن هذا في الطلاق ثبت بدليل خاص، وكأن القاعدة أن رفع اليد عن أي شيء لا يترتب عليه الأثر، رفع اليد عن أي شيء لا يترتب عليه الأثر، لا يكون محققا للرد أو الفسخ أو ما شاكل إلا بقرينة خاصة. وفي الطلاق وجد الدليل الخاص، أما ما نحن فيه لا يوجد الدليل الخاص، فنبقى على أصل القاعدة وهي مجرد رفع اليد عن شيء لا يترتب عليه الأثار، وفيما نحن فيه لا يكون ردا. واضح إن شاء الله. نعم، يستدرك المصنف على هذا بناء على ما تقدم من الأولوية، وهي أن الرد إذا كان أو التصرف أن التصرف إذا كان يبطل العقد التام الجائز فهو يبطل العقد الفضولي المتزلزل من باب أولى. فإذا كان رفع اليد عن العقد التام الجائز، إذا كان رفع اليد عن العقد التام الجائز يعد ردا، فهو يعد ردا عن العقد الفضولي من باب أولى. ولكن هذه القضية كما هو واضح قضية شرطية، إن كان كذا فهو كذا. إن كانت هذه التصرفات تمثل رفع يد عن العقد التام الجائز ويكون ردا فهو رد عن العقد الفضولي. ولكن لم يثبت أن رفع اليد عن العقد التام الجائز يكون ردا، لم يثبت أن مجرد رفع اليد عن العقد التام الجائز أنه رد، فحينئذ لا يثبت فيما نحن فيه مجرد رفع اليد يعد ردا. واضح إن شاء الله. وعليه يقول المصنف النتيجة النهائية في هذا القسم أن عد هذه التصرفات التي صدرت من المالك بلا التفات ردا، أن تعد هذه التصرفات ردا مشكل، لا يمكن أن يقال بأنها تحقق الرد للعقد الفضولي. واضح إن شاء الله. ثم يترقى المصنف في المقام ويقول بل في القسم السابق مع الالتفات، في القسم السابق مع الالتفات القول بأن الفعل يكون ردا مشكل أيضا. القسم السابق اللي هو شنو كان؟ نفس المثال، التعريض للبيع أو إيقاع العقد الفاسد ولكن مع الالتفات. هذا شنو قال المصنف؟ قال يعد ردا واستدل بثلاثة أدلة. الآن المصنف يقول هذا مشكل، لكن بناء هذا الإشكال بناء على من ادعى الإجماع على اعتبار واشتراط اللفظ في الرد كما اشترط اللفظ في الإجازة، إذ هناك من الفقهاء من ادعى أن الرد لا يتحقق إلا باللفظ دون الفعل، كما أن الإجازة، كما أن إجازة العقد الفضولي لا تتحقق إلا باللفظ، كذلك الرد لا يتحقق إلا باللفظ. إذن بناء على هذا القول، بناء على هذا دعوى الإجماع، لا يكون ما نحن فيه ردا، ولا يكون ما تقدم من القسم الأول من الرابع أيضا لا يكون ردا. وبناء على هذا القول استشكل العلامة في القواعد في تحقق الرد أو الإبطال أو الفسخ للوكالة من الموكل إذا قام بفعل خال من اللفظ. فمثلا علامة ذكر هذه المسألة، ينقلها المصنف من باب أو يشير إليها المصنف من باب المثال لهذا الترقي. لو أن زيدا وكل شخصا في بيع داره، زيد وكل شخصا في بيع داره، ثم زيد الموكل قام بالبيع، هو تصدى للبيع، هل تصدي المالك للبيع يعد إبطالا للوكالة أو لا؟ واضح السؤال؟ ما قام ما يقوم به الموكل من فعل هل يعد ردا وفسخا وإبطالا للوكالة أو لا؟ قال العلامة لا يعد فسخا. لماذا؟ لأن الفسخ والرد لا يتحقق إلا بالألفاظ، ولا يكفي مجرد الفعل. وعليه نتيجة هذا القسم الثاني لا يكون ردا. قال وأما الثاني، ما المقصود بالثاني؟ بين شارحتين، وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، يعني الفعل الذي لا يفوت محل الإجازة بعد ولا ينافي الإجازة ولكنه يقع في حال عدم الالتفات. قال: فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. طبعا مثاله واضح بعد، يعني كما لو بيعت الدار فضولا ثم المالك لا يعلم وعرض الدار للبيع ثانيا، هذا عرض الدار للبيع مع عدم التفاته يعد ردا أو لا؟ يقول المصنف ليس ردا. لماذا ليس ردا؟ لفقد عنوان عام بعدين نجي نطبق هذا المصادر، لعدم توفر ما يحقق الرد. قال: لعدم دلالته على إنشاء الرد. هذا الفعل هل يعد إنشاء للرد؟ لا. لماذا؟ لأن إنشاء الرد يحتاج إلى قصد، وهذا فرض الكلام شنو؟ مع عدم الالتفات خال من القصد. والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة. خب إذا لم يكن إنشاء للرد، خب هو منافي للإجازة كي يكون رد؟ يقول لا. والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، فإذا لا يكون ردا. بعد قد يقال رفعيات أن المالك بعرض الدار للبيع رفع اليد عن العقد الفضولي، ورفع اليد يكون ردا. قال: ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل اللي هو هنا شنو الفعل؟ يعني العقد الفضولي. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن العقد الفضولي. كيف يكون رفع اليد؟ بإنشاء ضد العقد الفضولي مع عدم صدق عنوان الرد، لم ينطبق عليه عنوان الرد. الموقوف على القصد والالتفات وقوع المردود، والالتفات إلى وقوع المردود، هذا لا شنو؟ لا يكفي. هاي من البداية ينطل حكم. قال: ولا يكفي مجرد رفع اليد بكذا كذا قيود. فإذا هذا الفعل لا هو يفوت محل الإجازة، ولا يحقق إنشاء الرد بأي نحو كان، ولا هو منافي للإجازة، وهو رفع يحقق رفع اليد، لكن رفع اليد لا يكفي في تحقق الرد. نظير إنكار الطلاق، هذا اللي سويناه أن قلت نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. نعم، هذا الاستدراك: لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى. لو ثبت كفاية رفع اليد في تحقق الرد في العقود الجائزة كفى ذلك هنا بطريق أولى. هاي شرطية. إن لو ثبت كما عرفت، لكن لم يثبت. لو ثبت كفاية ذلك لكان ردا بالطريق الأولى، لكن لم يثبت ذلك هناك، يعني لم يثبت أن رفع اليد يحقق الفسخ في العقود الجائزة. فالمسألة محل إشكال، يعني فالقول بمجرد الرفع يكون ردا محل إشكال، بل الإشكال وترقى، بل الإشكال في كفاية سابقه وهو مع الالتفات أيضا، ذا كان بإشكال. وجه الإشكال شنو؟ فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على الاعتبار، دعوى الاتفاق والإجماع على اعتبار أي اشتراط اللفظ في الفسخ كالإجازة، كما اشترطوا في الإجازة اللفظ في تحققها، كذلك اشترطوا في الرد اللفظ في تحققه. فبناء على هذا الإجماع لا يتحقق الرد لا بهذا القسم ولا باللي قبله، سواء كان مع الالتفات أو منذ الالتفات. لماذا؟ لأنه ليس لفظا. ولذا استشكل، ولذا بناء على هذا الإجماع من اشتراط واعتبار اللفظ، استشكل في القواعد، يعني استشكل العلامة في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده وقرره أي وافقه في هذه في هذا القول في الإيضاح الفخر بن العلامة وجامع المقاصد المحقق الكركي على الإشكال وقرره على الإشكال الفخر والكركي. واضح إن شاء الله. والحاصل خلاصة أو نتيجة مجموع ما ذكره المصنف في هذا المطلب الأول وهو ما يحقق الرد من بداية المسألة إلى الآن، مجموع ما ذكره ست أمور، ما مجموع ما ذكره ست، خمس منهن، خمس من هذه الأمور الستة التي ذكرها يتحقق بها الرد وواحد لا يكون ردا. الأول ما هي الستة؟ الأول اللفظ الصريح الرد القولي باللفظ الصريح كقول المالك فسخت أو رددت. ثانيا الفعل المفوت لمحل الإجازة، الفعل المفوت لمحل الإجازة وذلك بتحقق النقل الملكي عن المالك الأصلي ويعبر عنه الفعل الناقل، فالفعل الناقل يكون ردا كالبيع والهبة والعتق والتزويج ونحوها مما ينقل الملكيات، وهذا شنو أيضا يتحقق به الرد. ثالثا الفعل غير المفوت لمحل الإجازة لعدم ترتب النقل والانتقال عليه، فعل لا يفوت محل الإجازة لأنه ليس نقلا للملكية ولكنه فعل ينافي الإجازة، ينافي الإجازة كإيجار الدار واستيلاد الجارية. هذا القسم الثالث يكون ردا بناء على الكشف دون النقل، هذا الثالث يكون ردا بناء على الكشف دون النقل. الرابع طبعا بعد أنا راح أعنونهن مستقلات مو كما المصنف جعلهن فروع وكذا. الرابع الفعل غير المفوت لمحل الإجازة لأنه لا يوجب النقل والانتقال ولا يكون منافيا للإجازة ولكنه يتعنون بعنوان الرد عرفان وهو كعرض الدار أو إيقاع العقد الفاسد مع الالتفات للعقد الفضولي. هذا ذهب المصنف إلى أنه يعد ردا للإجازة. صار واضح إن شاء الله. إيش قد صار عندنا؟ أربعة. اللفظ الصريح والمفوت وغير المفوت المنافي، وبعد هذا الرابع، الرابع شنو قلنا؟ غير المفوت وغير منافي ويحقق عنوان الرد. الخامس فعل لا يفوت محل الإجازة ولا ينافي الإجازة بعد ولا يتحقق به عنوان الرد، لا يتحقق به يعني لا يتصف بعنوان الرد. كسكن الدار من قبل المالك بنفسه أو لبس الثوب من قبل نفس المالك أو ركوب الدابة ونحوه. هذا اللي المصنف ذكره عابران في الكلام. هذا القسم قال عنه المصنف بأنه لا يتحقق به الرد، لا يتحقق به الرد ولكنه تأمل فيه، ومقتضى التأمل أنه لا فرق بينه وبين أن يؤجر الدار أو أن يؤجر الدابة، إذا تذكرون هذا التأمل حينما قلنا أنه ما الفرق بين أن يسكن هو في الدار فيستوفي المنافع وبين أن يؤجر الدار فيقبض بدل المنافع. على كلا التقديرين هو استوفى المنافع. بناء على التأمل أو ما بعد التأمل هذا القسم الخامس يكون ردا أيضا. واضح إن شاء الله. السادس الفعل غير المفوت لمحل الإجازة ولا ينافي الإجازة ولا يتحقق به عنوان الرد لأنه من دون التفات، هذا لا يكون ردا. فإذا عندنا ست أنحاء، ست أفعال أو ست أمور، ما نقول أفعال لأن الأول لفظ، خمسة منهم يتحقق به الرد وواحد لا يتحقق به الرد. صار واضح إن شاء الله. قال والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، هذا الأول، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد، هذا الثاني. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به، هذا الثالث، ويتحقق اللي هو المنافي ويتحقق به الرد. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهوم الرد قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد، يعني لا يتصف بمفهوم الرد لأنه بلا التفات، يعلل لعدم الالتفات إلى وقوع العقد، فالاكتفاء به مخالف للأصل، هذا لا يعد ردا. صار واضح إن شاء الله. قال إلى هنا تم الكلام في المطلب الأول وهو ما يتحقق به الرد، ما يتحقق به الرد للعقد الفضولي. ثم يذكر المصنف مطلبا آخر إما استطرادي، إذا قلنا بأن الحديث في خصوص البيع الفضولي، وإما لا هو من صميم الباحث إذا قلنا بأن الكلام في العقد الفضولي أعم من كونه بيعا أم غيره. في هذا المطلب الثاني يتعرض المصنف لغير البيع من العقود الأخرى كالوكالة والوصية وسائر العقود الأخرى، لكنه يقسم الكلام فيها إلى قسمين. فإذا المطلب اللاحق هو في بيان ما يتحقق به الرد في غير البيع الفضولي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.